كشف تقرير أمني أن تنظيم الدولة الإسلامية يعيد انتشاره بشكل واسع وسريع في شمال وغرب أفريقيا، مستغلا منطقة جنوب ليبيا كأهم محطة لتحرك مقاتليه، وأنشأ فيما يبدو 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد. كيف يمكن أن نستشعر خطر المعلومات التي جاءت في هذا التقرير؟ وما هي العوامل التي ساعدت التنظيمات الإرهابية على رص صفوفها والتوحد مجددا من أجل العودة والظهور في هذه المنطقة، على الرغم من وجود قوات غربية كانت ولا زالت موجودة في المنطقة، وكانت قد تلقت هذه التنظيمات الإرهابية ضربات جوية موجعة من قبل القوات الغربية؟ للحديث حول هذا الموضوع نستقبل معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحق صنايبي من المملكة المغربية، وهو متخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية وخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، وأيضا العقيد المتقاعد البخاري محمد مؤمل الخبير الموريتاني في القضايا الأمنية والاستراتيجية. أهلا بكما. وأبدأ معك سيادة العقيد البخاري في البداية، يعني الجماعات الإرهابية رغم وجود يعني قوات، منها كانت عملية برخان وما جاء بعدها، حتى وإن كانت هناك نوايا لتقليص هذه القوة وقلق دولي من ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن ضربات جوية وضربات موجعة استهدفت تلك المجموعات، فكيف تسنى لها أن تعود مجددا؟
بالحقيقة الإشكال المطروح اليوم بالنسبة ما يوصل الجماعات الجهادية، وهذا منذ فترة يعني يتم التفكير حوله، بأن وجهتها الرئيسية أصبحت اليوم القارة الإفريقية. هذا تقريبا موضوع إجماع بين المراقبين والباحثين الاستراتيجيين حول الإشكالية الإرهابية أو إشكالية ما يصاب الجماعات الجهادية. وجهتها الرئيسية منذ فترة صارت القارة الإفريقية، وانتشرت في عدة مناطق، منها ليس فقط في بحيرة تشاد ولا في منطقة الساحل، وإنما أيضا في وسط القارة. مثلا ما يوصف به ADF السابق الذي كان يعرف سابقا باتحاد القوة الديمقراطية في الكونغو تحول اليوم إلى ولاية وسط إفريقيا، وتحت شارة جهادية، تحت شارة إسلامية، وامتد إلى الموزمبيق وكذلك إلى أوغندا. هذا فضلا طبعا عن
طيب أين هي الأجهزة الاستخباراتية الدولية من كل هذه التحركات؟ يعني عندما يكشف التقرير عن تسريبات أيضا أمنية أو بناء على تسريبات أمنية، أن يعني كل زعماء تنظيم الدولة الإسلامية، المغرب الإسلامي للقاعدة وبوكو حرام، اجتمعوا على ضفاف نهر النيجر بكل أريحية ليشكل أو يرصوا صفوفهم من جديد، يعني أين هي المخابرات الدولية؟
أولا أنا بحثت عن هذا التقرير في موقع لأساس الاستيتي، معهد دراسات الاستراتيجية الموجود في
جنوب أفريقيا وفي أديس أبابا أيضا،
في جنوب أفريقيا، المركز الرئيسي في جنوب أفريقيا.
نعم.
الصيغة التي قرأته بها في بعض المراجع أثارت لدي بعض التساؤلات. مثلا يقولون بأن القاعدة اقترحت إنشاء 4 ولايات على بوكو حرام. كيف تقترح وهي القائد؟ إما أن في حالة أنها اقترحت، يعني بأنها ليست لها سلطة مركزية على تلك القوة. هذا من جهة. من جهة أخرى حول الاجتماع الذي ذكر بين من جهة داعش ومن جهة أخرى
القاعدة وبوكو حرام
في تمبكتو، هذا يعني أنا باجئني شخصيا، لأنه لحد الآن المعلومة التي لدي بأن بينهم يعني حرب.
طيب دعنا بتساؤلك هذا ننقله إلى ضيفنا في المغرب. ابقى معي سيادة العقيد من موريتانيا. نذهب إلى المغرب دكتور عبد الحق، يعني ربما لديك إجابة على هذا التساؤل اليوم. هل ذابت كل الحواجز بين هذه المجموعات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية؟
فعلا أنا أتقاطع مع ما تفضل به ضيفكم الجنرال المتقاعد حول أن الموضوع يتعلق أكثر بمقترح تم تبلورته في يونيو الماضي لإحداث 4 ولايات لداعش في منطقة بورنو، التي تنشط فيها من طبيعة الحال جماعة بوكو حرام التي تزعم عاليا أبو مصعب البرناوي، وتحدث على مشروع لنقل مجموعة من المسلحين في تنظيم داعش من ليبيا إلى نيجيريا، وكذلك أن هناك تنسيق ما بين 120 إرهابيا في فوق التراب الليبي الذين من المنتظر أنهم سيشكلون قيادات الولايات الأربعة التي أعلن أنها ستكون في منطقة بحيرة تشاد وخاصة في ولاية بورنو ومنطقة سامبيسا وتومبوكتو النيجيريا وليس الماليا وأيضا تومبوما.
يعني وهذا أيضا يطرح تساؤل آخر كذلك دكتور عبد الحق. يعني عندما يقول التقرير يتحدث عن هذا المقترح وهذه الولايات الأربعة وهذه الشبكة من الطرق والممرات الآمنة التي تمتلكها هذه التنظيمات عبر ليبيا الجزائر مالي النيجر ونيجيريا بحسب التقرير.
سعادة تعرفين بأن التعبيرات الاستراتيجية للتنظيمات الإرهابية وضعت مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية كمقدمة لترشيح الدول المؤهلة لاحتضان نشاط الإرهابي أو ما عبر عنه أبو بكر ناجي في كتابه إدارة التوحش بمناطق التوحش. وهنا نتحدث عن وجود عمق جغرافي وتضاريسي، ضعف النظام الحاكم، وجود مد إسلامي جهادي مبشر وانتجار السلاح. كما أن النقطة التي تحدث عنها الدكتورة سعدة هي مسألة الحدود التي تعتبر بأن هي الرئة التي تتنفس منها التنظيمات الإرهابية وخاصة فيما يتعلق بهذه الحدود المتراوية الأطراف. ونحن نعلم أن منطقة أوزو التي هي الحدود بين ليبيا وتشاد تمتد على أكثر من 1000 كيلومتر والتي تعتبر ممرا آمنا للتنظيمة الإرهابية والانتقال العناصر المسلحة والانتقال المؤن والانتقال الذخائر الأسلحة إلى التنظيمة الإرهابية. ممكن امتداد الحدود فعلا يشكل مشكل حقيقي وتحدي حقيقي في مواجهة الظاهرة الإرهابية وهذا ما تعاني منه حتى القوات الفرنسية في منطقة الساحل الصحراء.
طيب كما سنتحدث عن ذلك. ابقى معي دكتور عبد الحق. يعني هنا سيد البخاري عندما نتحدث عن أن الولايات الأربع حتى وإن كنت طرحت تساؤل كيف ذابت الخلافات بين التنظيمات، ولكن يقال أن هذه الولايات سيشارك فيها مقاتلو جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة ولكن تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. هل يمكن أن تكون يعني أن ما جمع هذه التنظيمات هو العدو الواحد بين ظفرين وهو التحالف الدولي والقوات الغربية وقوات حفظ السلام التي تواجه هذه التنظيمات؟
أنا كتب بعد إعلان الرئيس الفرنسي عاد جوهرية تواجد فرنسا في الساحل كتبت مقال يطرح بعض التساؤلات. من سيسد البراغ؟ السؤال الرئيسي من سيسد البراغ؟ يعني وعني بالبراغ بعد الانسحاب الجزئي أو الكلي لفرنسا، من سيسد البراغ بعدها؟ وأعتقد شخصيا بأن هذا سيخلق فراغات كبيرة جدا يربح منها الخارجون على القانون بأي كانت أنواعهم، سواء كانوا يعملون تحت الشارة الجهادية أو يعملون تحت الشارة التمرد الطارقي أو يعملون تحت شارة جريمة عابرة الحدود. أنا شخصيا أتوقع من هذا أو على الأقل الخطاب السياسي ولو أنه كان على الواقع ربما يختلف سيكون له وقع إيجابي جدا لصالح تلك الجماعة. ينضاف إلى ذلك ما يقع في الشرق الأوسط وفي أقصى الشرق، انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ومؤثراته، هذه كلها تعطي ذخيرة معنوية ما يصعب بالجماعات الجهادية. هل سيدفعها إلى الاتحاد وإلى تجاوز الخلافات والصراعات والفتن الداخلية بينها؟ هذا ما يخشى، وقد يؤكده إن صح الخبر الذي قال بأنهم يجتمعون. أضيف إلى ذلك بأن نظرة على الخريطة وهي أمامي وخاصة عن خريطة تشاد، تشاد محاط بست دول كلها تعاني مشاكل أمنية داخلية، سواء تعلق الأمر بليبيا قد يأتي منها المجاهدون، وسواء تعلق الأمر بالسودان قد يأتي منها المتمردون، وسواء تعلق الأمر بسنترافريك قد يأتي منها أيضا متمردون، أو الكاميرون أو نيجيريا أو النيجر. إذن الموقع الجغرافي للساحل حقيقة لا يحسد عليه، جماره كله وليس ليبيا فقط مصدر لتصدير.
واضح. طيب ابقى معي سيد عبد الحق. يعني عندما نتحدث عن هذه العوامل التي تغذي التنظيم معنويا، الاستفادة من الموقع الجغرافي، أيضا هو يستفيد من ثروات وهذه المنطقة الفريدة بالنسبة للتهريب وخطوط والممرات الآمنة للمهربين، وبالتالي لديه مصادر تمويلية أيضا، ولكن من المستفيد بالنهاية من تقوية التنظيم في المنطقة؟ يعني هل التقرير يتحدث أيضا عن استفادة الإسلام السياسي في بعض الدول من إعادة رص التنظيم لصفوفه؟
هذا سؤال ذكي دكتورة سعدة، وهنا نحيل على الإجرام الذي يحيل على قاعدة أساسية، من المستفيد من الجريمة أو أكيد خوف التكخيب. وبالنظر إلى أن المستفيد يعني هو أول المتهمين بارتكاب الفعل الجرمي، فإن ما طرحتهم سيساهم في، هناك بحث في المساهمة في تكريس هذه الحالة من التوحش، وهناك من يسعى إلى استدامتها. وتحدثت عن أن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيمة الإسلام السياسي وعلى وجه تدقيق جماعة الإخوة الإرهابية، على اعتبار أن التنسيق بينها وبين باقي الجماعات التكفيرية هو سبب ضارب في التاريخ. بل وأنا أعتقد من خلال ادعاء التخصص في تاريخ جماعة الإخوة المسلمين أن الإخوة يعتبرون المفرخة التي خرج منها مريض التكفير والتفجير فكرا وممارسة.
لكنهم يدينون طيلة الوقت هذه التنظيمات الإرهابية، وهم يشاركون أيضا في ليبيا مثلا في الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الذي يحارب التنظيمات الإرهابية.
أنا أعتقد وأنا على 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 على, على يقين بأن ما يقوله تنظيم الإخوة المسلمين من تعبيرات لا تدخل إلا في باب التقية والمضارات، على اعتبار أن التنسيق بين التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوة المسلمين هو تنسيق ثابت تقطع به مجموعة من القرائن وأدلة. وعلى سبيل المثال الحصر، نتحدث عن التنظيم الفني العسكري سنة 1974 الذي كان يتم تدبيره وتوجيهه من طرف مرشد لجماعة الإخوة المسلمين آنذاك حسن الغريبي، مع أنهم في العالم كانوا ينددون بهذا التنظيم ويعتبرونه من الخوارج، إلى أن خرجت علينا مجموعة من المذكرات ديال التنظيمات الإخوانية وعلى رأسها بين طلال الأنصاري الذي قال في كتابه بصفحة مجهولة.
طيب بالنتيجة
هم كانوا يبايعون الإخوة المسلمين.
عودة هذا التنظيم إذن على الأرض، هل يدعم هذه التنظيمات والأحزاب أحزاب الإسلام السياسي في بلدان هذه المنطقة سياسيا؟
إذا ما تبعت في الأخبار الأخيرة دكتورة سعدة أن خاصة في غرب ليبيا هناك إشاعات يتم ترويجها من طرف جماعة الإسلام السياسي وتنظيم الإخوة المسلمين بأن هناك داعش قررت أو هناك مزاعم باستهداف مجموعة من البؤر الحيوية وخاصة مراكز الاقتراع، ولعل ذلك الهدف هو تأجيل الانتخابات المقبلة البرلمانية والرئاسية التي تجري في 24 ديسمبر، التي تعلم جماعة الإخوة المسلمين أنه في حالة يعني تم تنظيمها في وقتها فستخرج من هذه الانتخابات خالية الوفاد. لذلك هناك محاولة إحداث حالة من التوحش لتأخير موعد الانتخابات. طيب، إلى أن تجتمع مجموعة من الظروف الذاتية والموضوعية لخدمة الأجندة الإخوانية والوصول إلى محرضة التمكين ولو في غرب ليبيا.
طيب دعني أختم مع العقيد سيادة العقيد البخاري من موريتانيا بهذا الأمر، يعني المجموعات السياسية والجماعات السياسية الموجودة في دول المنطقة والتي شرحتنا معظمها تعاني من مشاكل ومن اضطرابات ومن فوضى. نتحدث ربما تحدث التقرير وركز على ليبيا، لكن هناك مجتمع دولي أيضا خلف الأزمة الليبية وخلف ما يحدث في السودان وفي تشاد وكل هذه المنطقة. أين هو المجتمع الدولي من عودة ظهور التنظيم؟
مع الأسف المجتمع الدولي ليس فقط يتفرج بين مزدوجين، وإنما أيضا كان داعم بالأزمة الليبية والأزمة السياسية. الأزمة الليبية من أسبابها الرئيسي القرار الذي اتخذه ساركوزي بغزو ليبيا وبإسقاط واغتيال الرئيس القذافي. هذا من جهة أخرى المجتمع الدولي يتأثر بالقرار الذي يتخذه ويصر عليه الرئيس الحالي الفرنسي مانويل ماكرون برفضه للحوار السياسي مع الجهاديين ورفضه للحوار السياسي معهم، يقوم ضرارا سياسيا فيربح منه القائلون بالإسلام السياسي وبغيره، كما أنه أيضا أثار خلافا قويا داخل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ضعيف جدا اتجاه الوضع الحالي، وشخصيا لست متفائل اطلاقا بسير الوضع ولا بتدخل المجتمع الدولي ودوره بحل الازمه.
شكرا جزيلا لك سياده العقيد المتقاعد البخاري محمد مؤمل الخبير في القضايا الامنيه والاستراتيجيه من موريتانيا، واشكر الدكتور عبد الحق الصنايبي المتخصص في الدراسات الاستراتيجيه والامنيه والخبير في شؤون الجماعات جماعات الاسلام السياسي.